أهلا بكم، أنا عمرو عبد الحميد وهذه حلقة جديدة من بودكاست جدليات عن مؤسسة تكوين الفكر العربي. نستكمل في هذه الحلقة الحوار الممتد مع المفكر السوري الكبير الأستاذ فراس السواح. يمكن عفوا دكتور، يعني أنت قلت أنه في أحد كتبك كان هناك فصل يعني تعرضت فيه لهذه الافتراضية، افتراضية أن الرسول كان مسيحيا وانشق.
لا 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 لا، قلت لك أنني في كتابي الأخير كان بدأت أكتب فصل عنوانه هل كان محمد مسيحيا، ثم استغنيت عن الفصل بكمله.
يعني هل هو يعني السبب وراء ذلك عدم الرغبة في الدخول في جدل أو في
بالضبط؟ بالضبط، يعني أعرف مدى حساسية هذا بالنسبة لل علما أنه يعني لا يسيء لمحمد أن يكون مسيحيا، يعني لا يسيء له بأي شكل من الأشكال، بالعكس يعني هذا يدعم من مكانته كإنسان مثقف في ذلك الوقت. بالمناسبة محمد إنسان مثقف، يعني إحنا المسلمون يصرون على أنه لا يعرف الكتابة والقراءة وآخره من النوع لكي يؤكدوا على مفهوم الوحي القرآني. هذا خطأ، محمد كان مثقف عصره، نموذج لمثقف ذلك العصر.
يعني أنت تفترض بأنه لم يكن أميا؟
كان مثقف لم يكن أميا، لم يكن أميا بمعنى الأمي لم يولد. الأمية محمد النبي الأمي، أي الذي أرسل لأمة ليس لديها كتاب، هذا هو معنى الأمي والأمية.
ولكن ليس المعنى المباشر اللي هو القراءة والمعرفة القراءة والكتابة.
نحن أعطينا هذا المعنى بعد ذلك دفاعا عن موضوع الوحي، أنه هذا كتاب من عند الله وليس من عند محمد، فقالوا أنه لا يقرأ ولا يكتب. على كل الأحوال في ذات تلك الأيام، يعني انتقال المعرفة لم يكن بالكتابة، كان
شفهية تحرير النص من القيود الفقهية التقليدية. أي نص؟ هل يمكن أن يقود إلى نهضة فكرية حقيقية؟
هو يقود إلى نهضة دينية، والنهضة الدينية تقود إلى نهضة فكرية. يعني أنا دائما أقول إذا أردنا أن نحدث أن ندخل عصر الحداثة الفكرية يجب أن نحدث قبل المسائل الدينية. لا حداثة فكرية دون إصلاح الدين، دون إصلاح الخطاب الديني. لا حداثة فكرية، اصنع حداثة في الدين تصنع حداثة في الفكر.
وهل عملية الإصلاح هذه يعني يجب أن تقوم أو من الضروري أن تقوم على هدم الموروث التراث بالكامل؟
لا، إعادة عملية نحن نقوم بإعادة نظر. إعادة نظر،
إعادة قراءة،
إعادة قراءة، إعادة نظر.
لأنه بعض يعني الغلاة المفكرين يقولون يجب أن لكي نقيم بناء على أسس سليمة لابد أن نهدم البيت.
هذا يصلح بالعمارة ويصلح في التاريخ. التاريخ كل شيء يبنى على ما هو على القديم، كل شيء جديد يبنى على القديم.
هل هناك فجوة ونحن نتحدث عن هذه النقطة، يعني الرؤى الفكرية المختلفة، هل هناك فجوة بين المفكرين العرب المعاصرين وعامة الناس؟ يعني هل ترى أنه هناك فجوة كبيرة؟
ليست كبيرة الحقيقة، الفجوة هي بين الحرفيين، دعني أسمعه، عباد الحرف، هذول عباد الحرف وليس عباد المعنى. أنا أعبد المعنى الذي في القرآن ولا أعبد الحرف، هم يعبدون الحروف.
لو نشرح الجزئية،
يعبدون النص، يعني
كما يقرؤونه،
وكما تعرف المسلمون على قراءته،
ويبتعدون عن
المعاني السامية التي وراءه. يعني أنا أتحدى آلاف المسلمين الذين يذهبون إلى صلاة الجمعة ويستمعون على القرآن، أعطيهم آية واحدة قل لهم ما معنى هذه الآية، يقول لك لا أعرف.
وهل مطلوب أنهم يعرفوا ولا المطلوب انهم يعني يشعروا براحة او بدفقة روحية؟
هو اذا هذا شيء اخر يعني. انت الدفقة الروحية يعني تعني بها ايمان العجائز. اوكي ايمان العجائز جيد، بس هناك ايمان اخر، هناك ايمان مبني على العقل، على العقل المتسائل. يعني اخوان صفا برسائلهم يقولون ان ياتي الايمان في المقام الاول، عليك ان تؤمن، ولكن بعد الايمان لابد ان تبحث عن البرهان. هنا ياتي البرهان، يجب ان تبحث عن المبررات العقليه خلف هذا الايمان. اوكي نؤمن، الايمان ياتي اولا والتفكير ياتي بعد ذلك. هؤلاء توقفوا عند المرحله الاولى، الايمان، نحن نؤمن. لذلك قل دائما يعني نحن لكي نفهم النص المقدس، لكي نعلي نفهم النص، ندخل الى عمق النص المقدس، يجب ان اشطب على كلمه المقدس.
وهذه مغامره،
مغامره، لكن يعني انت تقرا النص هذا عندما تعجز عن الفهم، عندما تقول خلاص انا مؤمن فيه انتهى. اذا اردت تفكيك النص وفهمه، الدخول الى 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 عمقه، يجب ان تنزع عنه القداسه. يعني لا ان تقبل عليه كنص مقدس، تنسى انه نص مقدس. هذا لا يعني انك ان تنزع عنه القداسه بصوره دائمه، عليك ان تنسى انه نص مقدس لكي تفهمه.
وهل تعتقد انه بهذا او بهذه الطريقه يعني لن تكون هناك عوائق في طريق فهمك الفهم الصحيح لهذا النص؟
طبعا طبعا،
اذا نزعت عنه القداسه.
المفتاح الاساسي ما لن تنزع، تنسى القداسه
او ضع القداسه جانبا، تنساها مرحليا يعني.
ضع القداسه جانبا. اردت ان تغوص بعمق هذا النص، انسى انه نص مقدس. إذا دائما كان في ذهنك هذا الاسم القدس، أوكي هاي ما فهمت، الله يعلم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون.
طيب هناك بعض الـ يعني الـ الكتب التي يعني حضرتك ألفتها، وبعض الـ ربما حتى من العناوين التي أريد أن تتفضل بشرحها للمتابع وللمشاهد. ماذا عنيت عندما تحدثت عن الإنجيل برواية القرآن؟
لدينا أربع أناجيل، هذه هي الأناجيل القانونية، بس غير قانونية عندنا مجموعة كبيرة من الأناجيل، منهم إنجيل لمريم المجدلية مثلا، وآخر أناجيل هلا إنجيل يهوذا الإسخريوطي، له إنجيل أيضا كتبه، يعني إنجيل يهوذا الإسخريوطي الذي وشى بيسوع،
وشى
هو يقدم روايته الخاصة عن هذه القصة. الإنجيل الأربعة، إنجيل برواية مرقس، إنجيل برواية متى، إنجيل برواية لوقا، إنجيل برواية يوحنا. في القرآن عندي الإنجيل برواية القرآن، يعني كيف روى القرآن عن حياة يسوع وتعاليمه بالرواية الإسلامية.
أين تتقاطع هذه الرواية مع الرواية؟
تتقاطع بكثير وتختلف طبعا، هي روايته الخاصة.
ولكن يعني مساحات التلاقي أكثر من
كثيرة طبعا. يعني مثلا حمل مريم وولادتها و حمل بيوحنا المعمدان وولادي فيه موجودة هنا وهناك كما هي.
ألغاز الإنجيل، هل هذا هو ما يعني قصدته عندما تحدثت عن يعني الأناجيل المختلفة؟
لا ألغاز الإنجيل، هناك كثير من المسائل، يعني الكتاب يقع في 400 صفحة أكثر من 400 صفحة.
لو تحدثنا عنه يعني كده بشوية باستفاضة، لأنه يعني العنوان نفسه مثير.
يعني مثلا هلا باخر نقرا انجيل مرقس، باخر انجيل مرقس يدخل يوسف الرامي الى الوالي الروماني ويطلب جسد يسوع، فيقول له بيلاطس يقول له بيلاطس هل مات هكذا سريعا؟ لأنه يسوع يموت على الصليب بعد 6 ساعات. ومن المعروف أنه عبر تاريخ الصليب لم يموت أحد على الصليب ب6 ساعات. باليوم الثاني باليوم الثالث فزيك تعجب بيلاطس قال هل مات هكذا سريعا؟ إذن هون عندنا مشكلة هل مات على الصليب ولا لا؟ فأخذه ووضع جثته في قصب في قبر قريب يبدو في أرض يملكها هو يوسف رامي رجل غني منحوتا في الصخر وأغلق عليه كان فوهة
القبر
قبر يوضع عليها صخرة. يوم الخميس يوم الجمعة انتهى السبت بعد ما انتهت عطلة السبت جاءت النسوة اللواتي كنا مع يسوع ليطيبن جسده بالعطور على ما جرت عليه هذا. فوجدنا الحجر قد دحرج ورجل واقف على الباب يلبس الأبيض. قال لهن أنتن تبحثن عن يسوع المسيح عن يسوع الناصري ليس هاهنا لقد قام. قولي لتلاميذه أنه يسبقكم إلى الجليل حيث ترونه هناك. طيب مين هذا الشخص لابس الأبيض؟ جاء إنجيل متى وقال هذا ملاك. من قال لك أن هذا ملاك؟
ما قال؟
لم يقل ملاك يعني مرقس لم يقل ملاك. قال رجل لابس الأبيض. جاء متى بعده وقال هذا رأوا ملاكا لابس الأبيض. ألا لقد قام ليس هنا. بحثت عن هذه الكلمة في اللغة اليونانية.
قام باسكريس
ها؟
باللغة الروسية باسكريس يسوس باسكريس.
شو معناته قام؟
المسيح قام.
شو معناته قام؟
يعني صعد
أو لا هنا قام باليونانية تعني كان جالسا ثم وقف. كان جالسا ثم وقف. لا يوجد أي شيء يدل على أنه كان ميتا ثم بعث. يعني أنا
المعنى
الحقيقي لهذه الكلمة اليونانية الأنجيل قام يعني أنا كنت جالس ووقف
وقمت.
لا يوجد بعث ولا يوجد آخرية ولا المسيح قام حقا قام. أوكي قام لكن هل قام من الموت أم قام كان مضجعا وربما كان مخدرا لأنه قبل أن يموت رفعوا إسفنجة عليها خل لكي يشرب ربما أعطيه مخدر وربما يعني أعالج مثل هذه المسائل. يعني هناك ألغاز عديدة بحاجة إلى شرح.
وهذا هل هذا هو يعني أكبر لغز في هذا الألغاز الإنجيل؟
لا يعني هذا واحد مما صديت لشرحه.
طيب إلى ماذا
يعني مثلا يقال أنه يوحنا التلميذ الحبيب المحبب لدى من أين جاءت هذه؟
يوحنا المعمدان ولا
يوحنا التلميذ؟
يوحنا التلميذ
يعني أقرأ إنجيل يوحنا المنسوب لهذا المعنى. تقرأ لغة أدبية يونانية على أعلى مستوى وفيها مصطلحات فلسفية. طيب يوحنا الحبيب هذا المفروض أنه هو تلميذ هو صياد سمك. يعني كيف لصياد سمك أن ينتج مثل هذا النص الفلسفي العميق الأدبي الكبير من اللغة اليونانية؟ إذن من هو التلميذ المحبوب؟ دخلت بهذا الموضوع وجدته في شخصية أخرى
اللي هي ما هي هذه الشخصية؟ من هي هذه الشخصية؟
لعازر الذي أقامه من الذي أحياه بعد 4 أيام. قصة يبدو أنك غير مطلع على الأنجيل.
لا أنا غير مطلع على الأنجيل.
غير مطلع. يعني صعب أنه
لا أنا أقصد يعني هل حضرتك بتناولك لهذه الألغاز مجرد طرح الأسئلة أم يعني قدمت إجابات؟
لا ما بموضوع التلميذ المحبوب قدمت إجابة واضحة.
وهذا هو سؤالي.
وهذا هو التلميذ المحبوب. وكم مرة دعي بالذي يحبه يسوع وليس يوحنا، يعني هلأ بكل الصور العشاء الأخير وغيره لما قالوا له مين هو اللي بدي يخونك، فقال واحد منكم، قالوا له مين هو، قال له بطرس ليوحنا على جنبه تشوفه عامل له هيك، قالوا اسأله مين هو، بيصوروا على شخصية ناعمة والأخيرية يعني خرج أنه يحبه يسوع. التلميذ الحبيب هو شخص آخر، فأبرهنت من هو التلميذ الحبيب.
هل يعني عندما
حكيت عن مريم أنه ما مش موجودة في الأناجيل،
في الأناجيل
مين هي مريم، شو قصتها، شو ومين الأولاد اللي معه، عنده أخوي 4 بنات و3 شباب يمكن، أخوة يسوع، من هم أخوة يسوع، ما هو لغز بحاجة إلى حل.
طيب عندما صدر هذا الكتاب هل يعني قوبل بالضجة التي تقابل بها كتبك عن التاريخ الإسلامي؟
لا، لكن طلب مني بطرك الروم الأرثوذكس اتصل بي
في الشام؟
في دمشق.
في دمشق
بطرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس طلب عن الشمع بي وأن يتعرف علي بعد قراءة هذا الكتاب، نسيما أني كتبت قبله، هذا الأخير في كتبي عن المسيحية، عندي إنجيل برواية القرآن والوجه الآخر للمسيح.
طلب لقائك؟
ذهبت وتعرفت عليه وتحدثنا، كان وديا يعني.
ناقشك في؟
لا لم يناقش، لا بس يعني. أودى وده يعني
فقط يعني
لمسلم يتعرض بهذه الطريقة يبدو العلمية والمتجردة عن الهوى للمسيحية.
ولكن هو يعرف من أنت يعني؟
أي طبعا يعني.
يعني بالتأكيد لم يكن هناك لديه ربما يعني فكرة مسبقة عن نية غير
لا 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 لا, لا, لا
غير حسنة يعني.
لا.
ولم يناقشك بالمرة في هذا
الكتاب؟ لا يستطيع أحد من المسيحيين أن يناقشني، أنا ما عم جيب شيء من, 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 من أنا أدرس أقارن، أقول لك الواقع الأكثر مناسبة للعقل والمنطق، فتقول لي أنا يوحنا هو يوحنا الصياد، أقول لك لماذا، لأنه كذا وكذا 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 وكذا، مثلا لأنه لما قبضوا على يسوع وأخذوه لبيت الكاهن الأعلى فذهب معه التلميذ الذي يحب يسوع لأنه كان يعرف الكاهن الأعلى. طيب صياد سمك جاي من الجليد، شلون بده يكون في صداقة بينه وبين الكاهن الأعلى؟
أستاذ فراس، يعني بالتأكيد أنت تتابع هذه التحركات من قبل اليمين الإسرائيلي المتطرف، اقتحامات المسجد الأقصى، الدعوات فيما يتعلق بالهيكل، كيف تتابع كل ذلك؟
حقيقة أتابعه منذ زمن طويل 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 جدا، وهذه إحدى المسائل التي دفعتني الاهتمام بتاريخ فلسطين. بدأ اهتمامي بهذه المسائل ممكن من كتابي الأول مؤامرة الأحد الأولى، يعني تحدثت فيها بشكل عابر، لكن بعد ذلك اهتممت بتاريخ فلسطين بشكل خاص بالسياق العام لتاريخ المنطقة، ووضعت في ذلك ثلاث مؤلفات: الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم، أرام دمشق وإسرائيل في التاريخ والتاريخ التوراتي، بعدين تاريخ أورشليم.
تاريخ أورشليم
يعني كانت توجتها بتاريخ أورشليم. تاريخ أورشليم من البداية حتى نهايتها وما تتبع عليها من عصور، هي دراسة أركيولوجية أثرية تاريخية في الأمر نفسه. توصلت لنتيجة علمية يقر بها العلماء الآثار والمؤرخون الحديثون الآن بإسرائيل، وهي أنه أصلا داود وسليمان لم يكن لهما وجود،
لم يكن وجود لا لداود ولا لسليمان
ولا لشاؤول، يعني ما يدعى بالمملكة الموحدة اللي تابعوا لها شاؤول وداود واسمه، والتي انتهت بموت سليمان عام 931، المفروض إذا وفاة سليمان إذا كان موجودا أنه توفي عام 931. هذه المملكة لم تكن موجودة، لا أثر لها في التاريخ أبدا، لا أثر لها لا في أخبار الدول المجاورة ولا أثر لها على الأرض. لم نعثر شيء على الأرض، يعني لم نعثر على ختم باسم داود أو سليمان أو شاول أو على وثيقة تؤكد أن هذه المملكة موجودة. بعدين المملكة موحدة، نحن نعرف أن السامرة موجودة التي دعيت إسرائيل أحيانا في المنطقة، يعني الاسم إسرائيل ليس اسما للشعب، هو اسم لمملكة. لا يوجد عبر التاريخ شعب اسمه إسرائيل، لا يوجد عندي نص في التاريخ يدل على وجود شعب اسمه إسرائيل على الأطلاق
في التاريخ.
في التاريخ لا يوجد. عندي مملكة اسمها إسرائيل السامرة، ظهرت حوالي 900 قبل الميلاد. باني السامرة معروف اسمه، موجود في في التوراة. هذه الدولة عاشت حوالي 250 سنة ودمروها الأشوريين. بعدها ب 150 عاما نشأت دولة يهوذا في الجنوب. بعد 150 عام من او بعد 100 عام من التاريخ المفترض لوفاة سليمان نشأت مملكة يهوذا. لا يوجد دليل، لا يوجد دليل لا من المنطقة نفسها ولا من المصادر الخارجية. وهذا يعني انه هذا الهيكل غير موجود اصلا. لدينا هيكل في اورشليم من القرن اواخر القرن الثامن، انه باخر القرن الثامن تحولت اورشليم الى مدينة إقليمية كبرى، وظهر أسماء ملوكها في السجلات الأشورية. قبل ذلك لم يظهر أحد من هذول الملوك في السجلات الأشورية. يعني ملوك المملكة الموحدة الثلاثة ما لهم وجود، لا في مصر لا في سوريا ولا في بلاد الأرابيين، عند أشور مش مذكورين. من جاء بعدهم غير مذكورين. بدأ ذكر ملوك يهوذا بدءا من آخر القرن الثامن. كانت أورشليم قد تحولت إلى مدينة كبرى، إقليمية كبرى، فكان لابد من المقام المتواضع لله هو الصغير أن ينشأ هيكل ديني كبير. إذن ما يدعى بهيكل سليمان لم ينشأ بالقرن العاشر، لأن سليمان لم يكن موجودا لكي يبنيه، وإنما ظهر بين القرن أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع.
وهذا كله أنت ذكرته دكتور أستاذ فراس في تاريخ أورشليم.
تاريخ أورشليم ذكرته.
هذا الكتاب صدر في
لا تمتحن ذاكرتي 2000
يعني حوالي 25 سنة.
2000 يعني 2000 سنة 2000.
طيب
أنا أذكر عندما كنت عاكفا على كتابته دعيت لمحاضرة في اللاذقية في المركز الثقافي، فتكلمت ساعتان ونصف. ساعتان ونصف تكلمت. لم يهتم غير فراس سواح بتاريخ فلسطين القديم حتى الآن.
رغم الاهتمام بهذا التاريخ ربما يقدم إجابات
سرعة على حاضر، هو سرعة على التاريخ، يجب أن نتصارع على التاريخ. يعني يجب على مثلا لو كان هناك لا سمح الله منظمة فلسطينية تحترم نفسها وتحترم الثقافة الفلسطينية أن تأخذ هذا الكتاب وتترجمه للغات الأجنبية، لأنه لا وجود لكتاب بعنوان تاريخ أورشليم غير كتاب فراس سواح باللغة العربية. باللغات الأجنبية لا يوجد كتاب اسمه تاريخ أورشليم، يبحث في أورشليم من العصر الحجري حتى نهايتها.
وبالتالي كل الروايات التي تقدم ويروج لها الآن عن
أنا لا أنفي وجود هيكل أورشليم، أنفي هيكل وجود هيكل سليمان طبعا. مدينة مثل أورشليم بذلك العصر لماذا لا يكون لها هيكل؟ أوكي. هذا الهيكل هو الذي دمره نبوخذ نصر، وهو الذي عندما عاد المسبيون أعادوا بناء هيكل متواضع فوقه. هذا الهيكل المتواضع هيرود الكبير بالأيام بالفترة الرومانية هو الذي وسعه. عندما هدم الرومان مرة أخرى أورشليم مرة أخرى وثالثة 135 الرومان قاموا بتدمير أورشليم للمرة الثانية بعد ثورة يهودية ثانية مسحوها بالتراب وبنوا في محلها مدينة رومانية سموها إيليا كابيتولينا وهذا هو الاسم الذي عرفها به العرب كانوا يعرفونها باسم إيليا وترك الهيكل المدمر على حاله ثم جاء عبد الملك بن مروان فبنى فوق هذا الهيكل المسجد وقال هذا هو المسجد الأقصى هو الذي دعاه مسجد الأقصى يعني الآية الآية القرآن لا تقصد هذا المكان لم يكن في هذا المكان سوى خرابة
يعني عبد الملك بن مروان هو الذي سماه المسجد الأقصى
هو الذي بنى هذا المكان وقبة الصخرة ودعاه بالمسجد الأقصى لأنه كان في حالة صراع مع عبد الله بن الزبير فعبد الله بن الزبير له الكعبة وله مكة وعبد الملك بن مروان له القدس وله المسجد الأقصى
الصراع السياسي
الصراع السياسي
عندما يعني نتأمل في الأديان الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية نجد أن هناك مشتركات كثيرة يعني لا تعد ولا تحصى منها فكرة المهدي المنتظر هل تناولت هذه المسألة
لا لم أتناولها لأنه الفكرة كلها يعني أولا موجودة في الزرادشتية يعني عمليا هي موجودة في الزرادشتية وأن زرادشت سوف يولد من جديد لأن الملائكة حفظت مياه المخصبة لزرادشت في وعاء وتركته في بحيرة كازانوفا اسمها كازانوفا في آخر الزمن سوف يخرج المسيح المنتظر من المياه المخصبة لزرادشت المحفوظة وهو الذي سيقود المعركة الأخيرة معركة الخير ضد الشر الفكرة فارسية وموجودة في صلب الديانة الزرادشتية يعني هذا الموضوع الميل الإنساني للبحث عن المخلص موضوع لا علاقة لي به أبدا
وأيضا في اليهودية اللي هو
طبعا اليهودية
خلاص
أيوة.
كيف يمكن ونحن نعيش في المجتمع العربي وأنت الآن تقول أستاذ فراس أنه يعني لو كانت هناك يعني مؤسسات تهتم بالرد على الآخر لترجمت هذا الكتاب كتاب تاريخ أورشليم كيف يمكن للمجتمع العربي تقديم روايته التي دعنا نسميها وأنا أحاول أن أختار المصطلحات الدقيقة يعني التي تحفظ حقوقه بمعنى أنه هذا الظلم الذي يقع على الشعب الفلسطيني يعني أنت قدمت يعني جزء من روشيتا دعنا نقول يعني ترجمة كتاب مثل ذلك ماذا أيضا ما المطلوب
يعني هو مطلوب نهضة عربية شاملة مطلوب تحديث فكري مطلوب تحديث ديني يعني نحن لم ندخل العصر يعني العرب نحن نتسكع على عتبات العصر ولم ندخله بعد
نتسكع على عتبات العصر
إذا بدنا ندخل العصر نحن بحاجة إلى ندخل عصر الحداثة أوروبا دخلت الحداثة سنة 1700 منذ 1750 أنا أقول دخلت الحداثة منذ سبينوزا دخلت عمليا دخلنا العصر الحديث نحن لا نزال حتى الآن ما قبل يعني الحين وقبل النهضة النهضة الإيطالية قبل النهضة الإيطالية
ما الذي جعلنا نتأخر كل هذه
لا الجواب عليه معقد جدا
فكريا يعني لن نتحدث في السياسة يعني فكريا ما الذي جعلنا يعني متأخرين إلى هذا الحد الذي جعلنا نتسكى على عتبات الحداثة.
الموروث وتقديس الماضي. الموروث وتقديس الماضي. نحن ثقافة موتى. نحن ثقافة موتى ولسنا ثقافة أحياء. قال الشافعي وقال فلان وقال علان وقال بطيخ بسمر وقال، وكأن هؤلاء الذين عاشوا بالقرن الثاني والقرن الثالث كانوا سوبرمانات، يعني كانوا ناس مثلنا. نحن الآن لدينا من العلم والمعرفة ما نتفوق به عن الشافعي وعن وعن وعن, وعن, وعن غيره. نحن نستطيع أن ننتج، نستطيع أن نخلق شيء مثل ما خلقه أفضل. أفضل هم عملوا في زمانهم ونحن نعمل في زماننا. لكن نحن نعبد الماضي. نعبد الماضي، نعبد الأموات. نحن ثقافة موتى لسنا ثقافة حياة.
وهذا التقديس، تقديس الماضي و الإغراق فيه، هو الذي يعيق ويحول دون التفكير الحر، أليس كذلك؟
طبعاً 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 طبعاً. لذلك أنا مع محمد شعرور ومع غيره من يتصدى الآن لإعادة فهم القرآن وتفسيره، مع أخطائهم، مع أخطائهم، عليهم أن يخطئوا.
ما هي الأخطاء من وجهة نظرك؟
يعني العديدة، يعني أستطيع يعني أحيانا يبدع محمد شهرور أحيانا يسقط، لكن أوكي. يعني نحن بحاجة إلى 100 محمد شهرور.
لماذا يعني تذكرت فقط محمد شحرور؟ يعني هناك كثيرون تصدوا لهذه
الكثيرون تصدوا. أنا أتابع سعد الدين
الهلالي.
الهلالي أتابعه
دكتور سعد
الدين، أنا معجب فيه جدا. هو بعد شحرور أكثر منطقية. أتابع مغربي اسمه خليد بن عكراش. أتابع شخص آخر اسمه الكيالي، هذا كيالي، دكتور كيالي، تابعه أيضا باستمرار. هناك آخرين لا أذكر أسمائهم.
هل هذه المحاولات يمكن في يوم من الأيام أن تثمر وتصل بنا إلى يعني بداية قوية؟
سوف تثمر. سوف تثمر. يعني في لقاء مع برنامج السؤال الصعب على سكاي نيوز عربية سألتني، قالت أنتم فشلتم أيها التنويريون حتى الآن، فأنا ضحكت قلت لها لم نبدأ بعد. نحن لم نبدأ بعد.
يعني أنت تعتبر أنه يعني كل هذه المحاولات
بدايات طبعا. الموضوع بحاجة إلى عدة أجيال، يعني لا نتحدث عن جيل واحد.
وهل المجتمعات الآن، يعني ونحن نتحدث عن مجتمعات حديثة تستخدم الذكاء الاصطناعي، تستخدم المجتمعات الرقمنة وأجيال الرقمنة، هل هي مهيئة أكثر من غيرها للتخلص من أغلال الماضي والماضوية، ولا الأمر صعب؟
ليس صعبا، طالما أن أوروبا استطاعت أن تفعل ذلك نستطيع نحن أن نفعل. لكن أيضا السياسة شأن في هذا الموضوع. يعني مثل هذه المسائل لا تنجح إذا لم تصاحب بقرارات سياسية،
إرادة سياسية.
إرادة سياسية هي بحاجة إلى تبني من قبل السلطة السياسية، عندها قناعة فيها. ما عدا ذلك يعني نبقى كلنا نعمل باستقلال، كل واحد يغني على ليلى. لكن يجب أن تجتمع هذه الكفاءات وتشكل فريق عمل واحد أو فرق عمل بإرادة سياسية صادقة ورغبة سياسية في إنجاز هذا المشروع.
بدون ذلك لن يحدث.
لن يحدث ذلك، لا طبعاً لن يحدث.
يعني التنويريون وحدهم لا يستطيعون.
لا لا يستطيعون. يعني هو أي دين جديد صرف يعني اصرف نظر موضوع التنوير في أي دين جديد. لم ينجح، لا ينجح دين جديد إذا لم تتبناه دولة قوية. يعني البوذية تبنتها دولة، المسيحية تبنتها دولة، إذا كان هنالك يهودية تبنتها دولة، الإسلام تبنته دولة المدينة. يعني لم يفلح الرسول حتى صعد، حتى طابق بين الدين والدولة. نحن بحاجة إلى السياسة.
أستاذ فراس، في مسيرتك الحياتية والفكرية كان في محطات، يعني حتى محطات الإقامة، يعني تكلمنا يمكن عن إقامتك عدة سنوات في دولة الإمارات، أيضا أقمت في الصين 6 سنوات وعملت في العمل الأكاديمي هناك. ما الذي يعني خرجت به من هذه الرحلة أو المحطة الصينية؟ دعنا نسميها
المحطة الصينية. نعم، هاي السفرة للصين لها قصة. في عام 1998 أنجزت كتاب اسمه كتاب التاو تي تشينغ لمؤلفه الحكيم الصيني لاو تسو. هذا الكتاب يعني بحجمه وعدد كلماته لا يعادل ديوان شعر صغير مما تنشره المطابع الآن، لكن كان له تأثير كبير على الثقافة الصينية وعلى الثقافة العالمية. كتاب التاو تي تشينغ ترجمته عن 5 ترجمات إنجليزية. يعني أنا لا أترجم عمليا،
لا تترجم؟
لا أترجم، أنا أكتب ترجمة، لكن عمليا أنا أعد صياغة عربية. يعني إذا أردت أن أترجم نص أرجع إلى عدة ترجمات. عدة ترجمات، يعني كوني غير مختص بالصينية أو غير مختص بالآشورية. يعني هذا اختصاص قائم بذاته، أن تكون اختصاصي لغات قديمة هذا ولا أطمح لأن يكون ذلك. هذا خط معرفي لا أحبه، لكن العلوم تعتمد على بعضها. فقمت بترجمة النص اعتمادا على 4 أو 5 ترجمات إلى اللغة الإنجليزية، والأهم من ذلك شرحته بكامله.
شرحته بالكامل.
بالكامل. هلا الفصل بيكون مؤلف أقل شيء 3 أسطر أو 7-8، أكثر شيء 10 أسطر أكثر شيء. بس عندما تشرحه تحتاج إلى صفحات. فكانت مغامرة الحقيقة أنه قمت بشرح الكتاب بكامله
للقارئ العربي.
وما لا أدري إذا كان مثل هذا الشرح موجود في الثقافات. أنا لم أجد شرحا كاملا للكتاب. هناك حديث عنه، شرح إلى أخيه، شرح لرسالته. وطبع الكتاب مقروء جدا، يعني كل من يقرأه يقول لي أنه قد غير شيئا في حياته وفي تفكيره.
ما أبرز يعني الرسائل التي تضمنها هذا الكتاب؟
هو كتاب في الحياة الشخصية، في السلوك الشخصي، وكتاب في السياسة أيضا، كيف على الحاكم أن يحكم، وكتاب في الاستراتيجية العسكرية حتى، يعني بس يعطيك إياها متعدد المجالات.
رغم أنك بتقول أنه مش كبير هذا الكتاب، يعني
مش كبير، بس مكثف جدا. مكثف. يعني أنت تحتاج لتفسير 3 أسطر إلى 3-4 صفحات، ويبقى تفسير، يبقى تفسير من التفاسير، نص غامض ومكتوب بالصينية القديمة. فهو مترجم إلى الصينية الحديثة. المهم، عميد كلية الدراسات في جامعة بكين للدراسات الأجنبية، جامعة للدراسات الأجنبية لكل ما هو أجنبي، فيها كلية للدراسات العربية والإسلامية. هذا العميد يأتي بمهام إلى سوريا، دخل يقرأ العربية،
يتقن اللغة العربية.
يتقن اللغة العربية عندما تستمع إليه لا, لا, لا تدرك أنه صيني أصلاً. لا سيما باللفظ والنحو. وجد الكتاب من بساط أخذه وقرأه. اتصل فيه من الصين. قال أنا معجب بهذا الكتاب جداً. لكن يعني هناك دقائق في اللغة الصينية أحياناً المترجمون الأوروبيين لا يفهمونها. فأقترح بعض التخديلات البسيطة على النص وننشر له طبعة في الصين. هناك في دور نشر تنشر باللغات الأجنبية.
باللغة العربية.
باللغة العربية. فعملنا معا من خلال المراسلة وجاء هو إلى دمشق ودعاني لزيارة بكين حيث أخذنا أسبوع مع بعضنا البعض هناك وعدت. المهم أنجزنا الكتاب وصدر. صدر بطبعا عام 2012 اتصل بي وقال لي عندي شاغر إذا بتحب تجي للتدريس أنا. أوكي كانت الحرب قد ابتدأت هنا
رحت قضيت ست سنوات.
ست سنوات
كانت تجربة يعني في تقييمك لها كانت
يعني هي أنا أردت أن أحدث تغييرا أساسيا بحياتي. يعني أنا كل فترة أقوم بتغيير جذري بحياتي. يعني مثلا تركت مسك مدينتي في حمص جئت على دمشق. تركت 1990 تركت دمشق وانتقلت إلى حلب. غيرت المدينة بكاملها. سكنت في حلب 7 سنوات. يعني أحب التغيير.
تغيير.
أحب التغيير. أي أحب التغيير. فكانت مناسبة لي أيضا لتغيير جديد.
ومجتمع مختلف تماما.
مختلف طبعا مختلف مختلف كثير. هناك انشغلت بكتابة المناهج للطلاب. فكلفوني بكتابة تاريخ العرب وتاريخ الأدب العربي. هذه للسنة الثالثة أنجزت كتاب من 300 صفحة تقريبا في الواحد.
تاريخ الأدب العربي.
موجز تاريخ العرب. موجز تاريخ الأدب العربي. وللطلاب الدراسات العليا بدهم كتاب قال عن الإسلام والقرآن. يدرسون الإسلام. فقلت له للعميد بعمل أنا الإسلام والقرآن لكن بدي أضيف له ومقدمة في تاريخ فكرة الله.
مقدمة في تاريخ؟
فكرة الله. ومن خلال هذه أنا سوف أقدم للطلاب ما قبل الإسلام لكي يستطيعوا أن يفهموا الإسلام. يعني من خلال متابعتي كيف تشكلت فكرة الله في الديانات الشرقية سوف أهيئ للطلاب الدراسات العليا لكي يتقبل القرآن ويستطيعون أن يفهموا على أي أريكة تم فرش المفاهيم الجديدة. الكتابة ده ترجم للصينية. الإسلام والقرآن ومقدمة في تاريخ فكرة الله.
ما هي أبرز الأسئلة التي كان يوجهها لك طلابك فيما يتعلق بالإسلام والقرآن؟
يعني مزيد من المعرفة لا أكثر ولا أقل. لكن
يعني
مرة سألت بعد أن نهيت المنهج كله بآخر السنة هل يريد أحدكم أن يغدو مسلما؟
سألتم هل يريد أحدكم أن
يصبح مسلما
يدخل الإسلام؟
نعم. قال لك لا. هم يعني في الوقت الحاضر الشعب غير ديني غير ديني. يعني الدين لا يعني طيلة تاريخهم الدين شيء ثانوي بالنسبة لهم.
ولكن في تركستان فيه في ملايين المسلمين في الصين في تركستان. تركستان الشرقية
في ملايين شو؟
المسلمين.
هي دولة من في الأصل كانت من دول آسيا الوسطى. مسلمين كلهم مسلمين كلهم. لا وفي كمان في ولايات أخرى مسلمين
في ولايات ثانية مسلمين. ولكن الجيل الجديد اللي هو يعني كنت تدرس له يعني رفضهم للإسلام مش للإسلام يعني
لا لا للدين. لا الدين إجمالا يعني ما الشعب غير متدين حاليا. أو في السابقة الشعب غير يعني لا يركز على الدين، يعني الدين يأتي له في المرتبة الثانية. بس إجا ماو تسي دونغ والشيوعية والآخرين أسست لهذا الرفض النهائي للدين.
طب ماذا يعني، ما الذي يحل محل الدين؟
سؤال كبير هذا.
لديهم، أنا بتكلم عنهم يعني من خلال رؤيتك.
لا صعب، صعب أجيب هذا الكلام. صعب.
المجتمع الصيني
يعني أنا دخلت إلى الصين كأستاذ أجنبي يدرس حضارة أجنبية، ولما أتعلم الصينية 6 سنوات ما أتعلم الصينية، فعلاقاتي معهم كان لها
حدود.
حدود إذا لم تعرف الصينية،
عوائق اللغة كانت يعني
لم أحب اللغة الصينية، لم أحبها. لا قراءة ولا كتابة ولا
يعني شعرت أنها مضي على الوقت إذا ما بدأت تتعلمها.
وبعدين مش متأكد يعني أنه في كل سنة حيتجدد العقد تبعي ولا لا، لأنه هناك ما عندك إقامة 5 سنوات، عندك إقامة سنوية تتجدد كل سنة مين ما كنت تكون. إقامة دائمة لا تعطى لأحد، فكل سنة بتجدد الإقامة. وهل الكلية بدها تجدد لي ولا لا؟ ما بدها تجدد لي. بعد السنة الأولى وكان واضح إنه هم بحاجة إلي، بدو يعني بس في إدارة خاصة بالأجانب هي اللي بتقرر. بالسنة الأخيرة قالوا لنا، قالوا لهم خذوه إلى مستشفى معين ليجري فحوصا شاملة، لأن أكد من أنه ما زال صالحا للتدريس. أنه ذهبت لهنيك عمري 70 سنة، ففي سنة 75 بدوا يجددوا لي السنة السادسة، أرسلوا لي المستشفى تأكدوا أنه صالح للتدريس. فجاءت فحوصات أوكي، فأعطوني سنة السادسة. زوجتي قالت لي خلاص يجب أن نعود، فعودنا. بس خلال هذه الفترة أنجزت أنا والعميد الكلية أيضا، أنجزنا كونفوشيوس، كتاب كونفوشيوس ترجمناه كاملا، وترجمنا كتاب منشيوس كاملا أيضا، اشتغل عملنا معه، وصدر الكتاب مع الكتاب لاوتسو في طبعة واحدة. ثلاثة.
لو قدر ليك أنك أنت يعني تكرر هذه التجربة، تجربة الصين أو المحطة الصينية، تذهب؟
لا خلاص يعني تقدمنا في العمر لم يعد.
لا بغض النظر عن مسألة العمر، يعني أنا أقصد يعني هل كان فيها استفادة فكرية؟
هلا الاستفادة يحددها مدى عمرك. ماذا تريد أن تستفيد؟ أنا لم أعد راغبا في الاستفادة.
ولكنك مستمتع بما تعمل؟
أي مستمتع بما أعمل، طبعا مستمتع بما أعمل.
العديد من الناس عندما يسافر للصين يأتي منبهرا بيعني أشياء عديدة، يعني هذا الشعب المحب للعمل كما يقال. يعني أنا ما رحتش الصين يعني، بس يعني أصدقاء راحوا، إنه محب للعمل، محب للحياة رغم الظروف اللي عاشوها. لكن مسألة الخواء الروحي دي يعني برضو شغلاني، يعني مش
يعني لماذا يعني طيب الأوروبيين يعيشون خواء روحي؟ يعني الأوروبي يذهب إلى يوم الأحد بالسنة مرة، وإذا ذهب تعني له كعادة فقط، عادة
اجتماعية،
والأعياد الدينية تحولت إلى أعياد دنيوية. عيد الميلاد لم يعد عيد ميلاد، يعني صار عيدا اجتماعيا يعني صار ثقافة. فالغربيون يعيشون هذا ما تسميه الخواء الروحي، لكن أوكي.
لا يشعرون أنهم يعني نقصهم شيء؟
البعض يشعر، ولذلك عندما لا يجد المسيحية تقدم له شيء يتجه إلى الأديان الشرق.
أديان
الشرقية.
الأديان الشرقية.
بوذية، هندوسية، تجد كثيرين منهم هذا يفعل. إذا لم يفعل ذلك فهو يمارس الطقوس نفسها. يعني إذا لم ينتمي إلى مجموعة دينية الشرقية فهو يمارس الطقوس نفسها مثل اليوغا وغيرها والممارسات الأخرى الجسدية الروحية في الآن في الآن نفسه.
إيه مشاريعك أستاذ فراس الفكرية التي تعمل عليها الآن؟ هل تكتب كتاب؟
لا انتهيت من الوحي والنص كما قلت لك هو متعب. أكتب في مواضيع أحببت العمل عليها والآن أنا متفرغ للعمل عليها. أما يعني مقالات قصيرة 30-40 صفحة 50 صفحة.
أنا أكتب إذن أنا موجود.
أما لا أستطيع يعني هو في واحد هذاك النهار عم يقول إذا كنت تعتقد أنك تستطيع أن تحيا بدون كتابة لا تكتب.
وأنت لا تستطيع أن تحيا بلا كتاب.
لا أستطيع لا أستطيع.
يعني أصبحت عادة يومية.
مش عادة يعني هي التنفس يعني ما يعني ما يعني صار إذا ما قعدت وعقلي اشتغل بعتبر اليوم هذا راح هيك فضل.
هل في فترة
لكن بعد يعني إذا عملت وغرقت في التفكير ساعتين ثلاثة في نشوة هناك نشوة.
هل في فترة من الفترات يعني مورس عليك تضييق من نوع ما على كتاباتك على
لا أبدا لا.
طب كيف استطعت أن توازن بين يعني المسألة كالسير في حقل ألغام إنه في المجتمعات الشرقية المحاذير العديدة محاذير دينية وسياسية ومحاذير شتى يعني اجتماعية
بتعرف أحياناً إنه أحياناً الجملة الواحدة أعيد صياغتها 10 مرات
ليه؟ تعيد صياغة الجملة ولا تعيد صياغة أفكارك؟
لا أعيد صياغة الجملة الفكرة واضحة عندي لكن كيف أقدم هذه الفكرة إلى القارئ؟ أنا لا أترك شيء للقارئ لا أريد أن يشعر بشدة أو بسترس أو هو عم يقرأ أقدم له كل شيء جاهز
على طبق من
على طبق من من من, من لزورد
يعني. ولذلك تعيد كتابة هذه الفكرة أو العبارة أكثر من مرة.
إيه إذا لم تعجبني صياغتها أو وجدت فيها يعني خاصة مواطن مخاطبة المسلمين أعتمد صياغة معينة وأسلوب خاص بالمخاطبة.
هل ده يعني مرده أو سببه إنك أنت مش عايز تدخل في مشاكل مثلا او مش عايز حد يفهمك غلط زي ما بيقولوا عندنا في مصر؟ يعني مثلا انا اذكر انك انت في مؤتمر لذكرى احتفالية بذكرى طه حسين يعني قلت انا اهم من طه حسين يعني ولم تكن تقصد انك انت بالمعنى الحرفي للكلمة لكن يعني هذه المسألة فتحت عليك النار
ايه كان هو المسؤول عن ذلك يوسف زيدان كانت نكتة
قال لي دعابة يعني
دعابة كانت هو يريد ان يشرح للجالسين كم فراس سواح منتشر مقروء يعني انه طرح حسين بزمانه لم يكن مقروءا كما كان مقروءا فراس سواح اليوم فبدأ بها سؤال انت اهم اضحكت انا قلت له انا وانت اهم من طه حسين
تتذكر الضجة التي أثيرت ساعتها؟
أتذكر قد ذكرها بقرف لم يبقى عالمي لم يتصل به بالهاتف
أستاذ فراس السواح
قلت له نحن جايين أنا ساهمت بالتحضير لمؤتمر كل هاي المؤتمر هذا لتكريم طه حسين فأنا موقف وأخف في هذا المنبر وأقول أنا أهم من طه حسين يعني ما لكم كيف تحكمون
المفكر الكبير الأستاذ فراس السواح شكرا جزيلا لك
شكرا لكم شكرا لجهودك وتعبك معنا أيضا وشكرا لمؤسسة تكوين الفكر العربي